إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، دخلنا اليوم في الأول من شهر شعبان، وشهر شعبان كمقدمة لخطبتنا، شهر شعبان ليس من الأشهر الحرم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على صوم هذا الشهر، كما جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد أن أسامة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذا الشهر أغلب هذا الشهر أو كل هذا الشهر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال له صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فهو كالمقدمة لشهر رمضان، فلذا كان صلى الله عليه وسلم يصومه، وجاء في رواية: يغفل الناس عنه. وجاء في حديث عائشة في البخاري ومسلم: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما من شعبان. يعني الشهر اللي كان يكمله ويحرص عليه هو رمضان، والشهر الثاني الذي يأتي بعد رمضان في حرصه صلى الله عليه وسلم على إكماله هو شهر شعبان. وجاء في حديث مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، يعني كل شعبان إلا قليل. والسبب في ذلك أن الناس تحرص على شهر رجب، لأن شهر رجب من الأشهر المحرمة، وقد جاء شهر رجب رجب فرد، يعني جاء بعد مسافة طويلة من الأشهر الحرم، فالأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثم مسافة طويلة ثم يأتيك رجب، فإذا جاء رجب اهتم الناس برجب، فبدأ الناس يصومون في رجب ويتنفلون ويعملون عمرة رجبية إلى آخره، ويترك الناس ويهمل الناس شهر شعبان الذي بعده وقبل رمضان، فيتركون الناس استعدادا لرمضان، يرتاحون ثم يدخلون رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه، هو الشهر هذا الذي دخل اليوم، يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالرفع إلى الله تعالى في رفع سنوي اللي هو الجرد السنوي لكل أعمالك، وهو شهر شعبان، فإن البداية تكون في رمضان، فإذا جاء رمضان ابتدأت صفحة جديدة وبابا جديدا من التوبة والعمل الصالح مع الله عز وجل، فأعمالك كلها تطوى وترفع إلى الله تعالى في رمضان، هذا رفع سنوي. وفي رفع أسبوعي يرفع إلى الله تعالى وهو الاثنين والخميس، كما قال صلى الله عليه وسلم: ترفع الأعمال إلى الله يوم الاثنين والخميس، وجاء في رواية: الخميس فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فترفع الأعمال إلا اثنين مختصمين مع بعض، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا، لا ترفعون أعمال المتخاصمين. وفي رفع يومي وهو رفع الفجر، كل يوم الفجر ما تحدث في يومك، كل يوم ما تحدثه بالليل وما تحدثه بالنهار، إذا جاء الفجر يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة في النهار، يلتقون في الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فترفع أعمالك إلى الله تعالى اليومية. فهناك رفع شهري، وهناك رفع سنوي، وهناك رفع يومي، وهذا يدل على أن الله تعالى يتابع أعمال العباد، فالله تعالى لا ينسى شيء ولا يفوت على الله تعالى شيء، أحصاه الله ونسوه، أي شيء تعمله ربما نسيته ولكن الله تعالى لا ينساه، والله تعالى كل شيء عنده في كتاب، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فكل أعمالك صغيرة وكبيرة، ظاهرة باطنة، معلن منها غير معلن، في السفر في الحضر في السر في العلن، كلها مكتوبة عند الله تعالى، يظهرها الله تعالى لك، فترفع الأعمال إلى الله. فهنيئا لمن رفع عمله إلى الله تعالى على طاعة، على صلاح، على صدقة، على صلاة، على صيام، على فعل خير، هنيئا لهذا الإنسان. ويا حسرة الإنسان حينما يرفع عمله إلى الله وهو مقصر، أو هو ظالم لنفسه، أو متعدي على خلقه، أو أكل مال الناس، أو تعدى، أو فعل ولم يتب إلى الله تعالى، يا خسارة هذا الإنسان. وكذلك صيام شهر شعبان هو كالنافلة قبل الفريضة، فعندنا نوافل قبل الفرائض، قبل الظهر في نافلة، بعد الظهر في نافلة، قبل المغرب في نافلة، بعد المغرب في نافلة، هذه نوافل قبل الفرائض، تهيئ الإنسان للفريضة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لصيام شهر رمضان بمقدمة شعبان، فإذا قدم شعبان فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، ربما صامه كله استعدادا لشهر رمضان. هذه مقدمة تذكيرا بفضائل شهر شعبان وبالاستعداد لهذا الشهر الكريم. فليستعد الإنسان، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استعدادا في شهر شعبان إلا الصيام. يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان أنه كان يكثر من أعمال معينة، سواء عمره ولا كان يكثر من صدقات، ولا كان صلى الله عليه وسلم يحرص على الصيام. والصوم في الحقيقة من أفضل الأعمال والقربات التي تقرب إلى الله، يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. دعوني أدخل معكم في خطبة اليوم، وهو أثر العبادات في تهذيب نفوس الناس. أثر العبادات في تهذيب نفوس الناس، بمعنى أن الذي يقوم بالعبادات يجب أن يكون أحسن الناس خلقا، يجب أن يكون أرق الناس قلبا، يجب أن يكون أكثر الناس صبرا، يجب أن يكون أسخى الناس، أكرم الناس، أشجع الناس، لأن عنده من الغذاء الروحي الذي يأخذه ولا يأخذه غيره. فغذاء النفوس وغذاء الأرواح إنما هي العبادات. هذه النفس البشرية نفس معقدة، ما تستطيع ولا أكبر مركز دراسات في العالم يستطيع أن يفهم هذه النفس، لأن الله تعالى أقسم أقسام، ثم قال ونفس وما سواها والشمس وضحاها، هذا قسم، والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، هذه كلها أقسام. ثم قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، جواب القسم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالنفس البشرية نفس معقدة، هي التي تحب، مو جسمك، جسمك ما عليك منه، هذا جسمك إنما هو وعاء للروح البشرية ينفذ ما تريد الروح. فالروح والنفس والفؤاد والقلب معان مشتركة تدل على روح تكمن داخلك، من غير الروح أنت جثة هامدة. فلذلك كل المشاعر في أرواحنا في نفوسنا هي التي تحب وهي التي تكره وهي التي تحسد أو تحسد وهي التي تحقد وهي التي تتحامل وهي التي تجزع وهي التي لا تصبر وهي التي تكره، كل هذه داخل النفس البشرية. ذلك نفس معقدة، حاول الأولون أن يفهموا هذه النفس البشرية فجلدوها وحرموها واعتزلوا بها كثيرا في البراري والجبال إرادة تهذيب هذه النفس البشرية، ما قدروا عليها. والله عتب عليهم على رهبان اليهود والنصارى، قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. يعني هم ابتدعوا الرهبانية والاعتزال في الجبال والاعتزال في الصوامع والديارات، كل ذلك بقصد تهذيب النفس. قال ورهبانية ابتدعوها، حرموا أنفسهم من الأكل ومن الشراب ومن الطعام ومن النكاح ومن ملذات الدنيا، ابتدعوها ما كتبناها عليهم، هم سووها ابتغاء رضوان الله، يبون رضوان الله، لكن ما وصلوا إلى رضا هذه النفس. جاء العلماء المتأخرين فرويد وجماعته فقالوا علاج النفس البشرية أن تطلق لها حرياتها، خل النفس تسوي اللي تبي، العب، اعمل ما تشاء، شبعها. وما وصلوا إلى حل، وجدوا أن النفس فيها من الهيجان، فيها من التعدي، فيها من البغي، فيها من الاعتداء. ولذلك الله تعالى أعطانا بعض الأوصاف للنفس البشرية، أن الإنسان كنود، أن الإنسان جاهل، أن الإنسان عجل، هذا الإنسان يعني نفس الإنسان. لذلك لا يستطيع أن يفهم هذه النفس البشرية اللي داخلك أنت إلا الله تعالى. لا غناء يسمى روحا للبشرية أو غذاء الروح ما يشبعها، لا الغناء ولا الخمور اللي يسمونه شراب روحي ولا الرقص ولا حتى شيء يغذي هذه النفس البشرية. ولذلك كثير من الناس لما جربوا كل شيء وما هدأت نفوسهم لجأوا إلى الانتحار، قال خلاص ما في فائدة، هذه النفس معقدة، تعبك هذه النفس البشرية، فجأة تصك عليك هذه النفس، وحس الإنسان مثل الصخر والحجر على صدره، وفجأة هذه الإنسان تضحك، هذه النفس تضحك، فجأة تكره. فبعض الناس لم يجدوا حلا لهذه النفوس البشرية إلا بالتخلص منها والانتحار، راح يقط نفسه البحر ولا يحتسي سما ويخلص من هذه النفس البشرية. لكن الشريعة رب الإنسان الذي خلق هذه النفس والروح هو أعلم بها. ألا يعلم من خلق؟ ما حد يعرف إلا الله تعالى، لأننا نجهل كنه الروح وأصلها ومجيئها. إحنا ما نعرف من جاءت الروح، تعرف أنت من جاءت الروح؟ تعرف الروح اللي داخلك شنو هي؟ هذه ما تعرفها أنت، روح معقدة ما تعرف أصلا وجودها شلون صاير. تجد الإنسان بكامل أوصافه وكامل قواته فجأة يطيح ويموت، قالوا سكت قلبي، ما الذي أسكت القلب وما الذي أوقف الفؤاد؟ إنها الروح، سحبها الله تعالى. وين راحت؟ عند الله تعالى. أين كانت؟ عند الله تعالى. كيف بدأت؟ عند الله. كيف دخلت؟ عند الله. ولذا قال الله يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هذه النفس معقدة. لذلك أرجع مرة ثانية، أهم ما يهذب هذه الأرواح، أهم ما يهذب هذه النفوس، أهم ما يغذيها العبادات. الله تعالى شرع هذه العبادات التي نقوم بها لتغذية أرواحنا قبل تغذية أجسادنا. ومن أهم وأعظم العبادات التي تغذي أرواحنا وتشبعها وتعطيها الطمأنينة والراحة بالتجربة، بالتجربة الناس اللي شافوها، الصلاة، لأنها اشتملت على الذكر، واشتملت على الخشوع، واشتملت على قراءة القرآن، واشتملت على التواصل مع الله سبحانه وتعالى، واشتملت على الذل بين يدي الله تعالى أو التذلل بين يدي الله تعالى. من أهم ما يغذي أرواح الناس ويطرد عنها الحزن والأسى والهم الصلاة، فالصلاة تهذب نفوسنا. ولذلك كان الأمر بالصلاة قديما ليس جديدا، هي وصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال ودعاه لما قال ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، هي التي امتدح الله تعالى بها إسماعيل قال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، هي التي أمر الله تعالى بها كليمه موسى لما كان في الوادي المقدس وهو يتكلم مع الله تعالى، قال الله له وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، هي التي أمر الله تعالى بها هارون لما حاصر فرعون بيوت بني إسرائيل، قال الله تعالى لموسى ولهارون قال أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، هي من وصايا لقمان لابنه لما قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، هي التي نطق بها عيسى عليه الصلاة والسلام لما كان في المهد قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، هي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، هي آكد أركان الإسلام حضرا سفرا قائما قاعدا، مهما كنت فإنك لا تترك الصلاة لا في حال سلم ولا في حال حرب لا في حال طمأنينة ولا في حال خوف، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هي التي أنذر الله تعالى من تركها بالويل والهلاك والثبور بل من أخرها عن موعدها فيا ويله من الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الأول على التزامك في الإسلام، بل هو عقد الإيمان، بل هو شعار التفاضل بين المسلم والكافر أنه يقيم الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، وهي التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنها النور يوم القيامة وأنها البرهان وأنها الشعاع الذي يكون بين يدي العبد، كما قال صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، من لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، فإن كان ممن شغله ماله عن الصلاة فهو مع قارون، وإن كان ممن شغله ملكه فهو مع فرعون، وإن كان ممن شغلته الرياسة والوزارة فهو مع هامان، وإن كان ممن شغلته التجارة فهو مع أبي بن خلف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الذين يضيعون الصلاة قد ضيعوا حياتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله، أي خسر أهله وماله، إن تضييع الصلاة إنما هو طريق إلى جهنم، والمحافظة على الصلاة إنما هو الطريق إلى الجنة، إنها الوحيدة التي أمر الناس بها في العهد المكي، كبرى عبادات الإسلام لم يؤمر بها الصحابة في العهد المكي، فلم يؤمروا بالجهاد ولم يؤمروا بالحج ولم يؤمروا بالصوم ولم يؤمروا بالزكاة، وإنما أمروا في العهد المكي بالصلاة، وهي التي أمر الله تعالى بها عباده من فوق سبع سماوات في الإسراء والمعراج مباشرة بين النبي بين الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم، إنها الصلاة، وهي أكبر غذاء روحي يغذي الإنسان في حياته اليومية، يستطيع الإنسان من خلال الصلاة أن يهذب أخلاقه، يستطيع الإنسان من خلال الصلاة أن يرقق قلبه، يستطيع الإنسان من خلال الصلاة أن يتواصل مع ربه، يستطيع الإنسان من خلال الصلاة أن يبث همومه وأحزانه وشكواه إلى الله عز وجل. فاسجد واقترب، إذا أردت القرب من الله اذهب فصلي واقترب من الله عز وجل. دعوني أزدلف معكم الآن في أن العبادات وخاصة الصلاة لها أثر كبير في تهذيب سلوكنا وتهذيب أخلاقنا. وعليه فإن الذين يصلون يجب أن يكونوا أحسن الناس وأكرم الناس وأشجع الناس وأسخى الناس وأطيب الناس وأطهر الناس، لأن الصلاة تعمل فيهم ليل نهار، تغسل ذنوبهم وتقربهم من ربهم وتقوي وتنمي دافع الشجاعة في نفوسهم وتدفعهم إلى البذل والعطاء. خذوا معي وعدوا معي فضائل الصلوات وما تفعل في نفوس الناس من تهذيب. أولا، الصلاة هي تسهم في حماية العبد من الأمراض التي تفتك به وتعيقه عن العمل لدنياه وأخراه، لما فيها من الحث على النظافة، فقد جعل الإسلام مفتاحها الطهارة، طهارة البدن والثوب والمكان. إن الذين يصلون يجب أن يكونوا أطهر الناس قلوبا وأطهر الناس أجسادا وأطهر الناس ثيابا وملابسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا غمرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات يبغى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ذاك مثل الصلوات 5، فهي الصلاة بالنسبة لطهارة قلبك تنظف قلبك في اليوم 5 مرات، وهي بالنسبة لطهارة جسدك تنظف جسدك من رأسك إلى أخمص قدميك في اليوم 5 مرات، وهي بالنسبة لثيابك وملابسك تنظف ملابسك، لأن الله يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. فإذا أتيتم إلى الصلاة فتزينوا لمقابلة ربكم سبحانه وتعالى. فأي عبادة لها أثر مثل هذه العبادة العظيمة، وأي مدرسة تعمل على تهذيب نفوس الناس وتعمل في حياتك في الشهر 150 مرة وفي السنة 1800 مرة وعلى مدى 10 سنوات أكثر من 18,000 مرة تعمل على تهذيب أخلاقك، تهذيب بدنك، تهذيب جسدك، تهذيب صحتك، فالعبادات لها أثر عليك، أنت المستفيد. الله تعالى ما يستفيد شيء، تبه ترى الله مو محتاج لصلاتنا، الله مو محتاج لعبادتنا، أنت المحتاج، أنت المهذب، أنت المستفيد. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي تنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. ما رح ينتفع الله من صلاتنا، لو كل الخلق صاروا كفار صاروا أبالسة ما ضروا الله شيئا، لو كل الخلق صاروا أنبياء وملائكة ما زاد في ملك الله شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي تنفعوني، لن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، أنا أجمع لكم عباداتكم، أجمع لكم صلواتكم، أجمع لكم أفعال الخير ثم أوفيكم إياها، من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثانيا، إن الصلاة تعودك على مراقبة الله تعالى وخشية الله في السر والعلن. إذ أننا نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فارغا من الشواغل، موجها قلبك إلى الله مولاك، تناجيه بقلبك وتلهج بذكره بلسانك، خائفا من عقابه، طامعا في رحمته، طالبا منه العون والهداية، فيؤثر ذلك في نفس العبد ويعوده على مراقبة الله ويعوده على مراقبة الله وخشيته، فيجتنب ما يغضب الله سبحانه وتعالى. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والله يعلم ما تصنعون. نعم، الصلاة تعلمك أنك خاشع بين يديه، أكل ممنوع، شرب ممنوع، الكلام ممنوع، حركة في سكون منتظمة، تبتدئ بالقيام ثم وضع اليمنى على الشمال ثم بعد ذلك ركوع ثم قيام من ركوع ثم سجود ثم جلوس بين سجدتين، تعلم العبد على الانتظام والخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذا من فضائل هذه العبادات أنها تعلم العبد على النظام، لها وقت محدود، وقت الفجر، وقت الظهر، وقت العصر، المغرب، العشاء، سنن قبلية، سنن بعدية، هذا كله نظام، الله يعلم العباد النظام. نفس الشيء لو دخلنا في الصيام، إذا جاء وقت رمضان شاء الله نتكلم وأثره في تهذيب العباد، له وقت إمساك أو وقت امتناع عن الطعام، له وقت إفطار، لها وقت يفطر العبد بها، له وقت بداية شهر رمضان، له وقت نهاية، وهكذا الزكاة. العبادات عبارة عن نظام محكم وضعه الخالق لمعالجة النفس البشرية. الله مو مستفيد شيء، الله وضع هذا النظام المحكم اللي يسمى نظام العبادات، من صلاة، من صوم، من زكاة، من حج، لمعالجة النفس البشرية وردها بعد شرودها. فمن ذلك الصلاة، وهو أعظم نظام وضعه الله تعالى للعباد. صلاتنا مو صلاة النصارى مالت يوم أحد يدش كنيسة ويطلع ولا يسوي له حركتين ويمشي، لا، صلاة 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 صحيحة، مع أن الله تعالى فرضها 50، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طلب التخفيف من الله فأنزلها الله تعالى إلى 5. كل ذلك في السبب في ذلك إحكام النفس البشرية حتى لا تتمرد وحتى لا تشرد عما خلقت لأجله. ثالثا، الصلاة تمدك بقوة روحية على مواجهة المشقات والمكاره في الحياة الدنيا. الله يعلم أن النفس البشرية ضعيفة، ونفسك البشرية راح تنكسر، واحد يزعلك تنكسر نفسك، واحد يأذيك ما تستطيع ترد عليه الأذى تحقد عليه، تتألم 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 نفسك، وهذا الألم النفسي قد يتحول إلى ألم عضوي من كثر ما أنت تعبان ومتألم، يمكن ما تأكل ولا تشرب، بعدين يصير معك قولون عصبي، بعدين يصير معك انتفاخ، بعدين يصير معك قرحة في المعدة، بعدين عاد تمرض، تجيك الأمراض وينهار الجسم. مبدأها مرض نفسي مو عضوي، أول ما بدأ بك مرض نفسي، تعب نفسي، بعدين تحول هذا التعب النفسي إلى شيء عضوي، بعدين انهار الجسم خلاص كله. لذلك الله تعالى يغذيك، يغذيك مو مسكنات، مو غناء، مو حفلات، مو خمور، يغذيك الله تعالى بما يسكن النفس البشرية ويروح عنها، وهي الصلاة. واحدة من هذه الأشياء الصلاة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر، ضاق به أمر، فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، خل نصلي ونرتاح ونتواصل مع الله. والله يقول لكم واستعينوا، استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابر، اصبروا شوية واستعينوا بالصلاة، فالله سبحانه وتعالى يلهمكم الصبر إذا صليتم وتقربتم إلى الله تعالى. كم من إنسان أصابته بلوى أو أصابته مصيبة ففزع إلى الصلاة لم يجد راحته. كل إنسان إذا يفزع إلى الصلاة راح يلقى راحته، لأن الله تعالى تعهد بذلك وهو أعلم بالنفس البشرية، قال صل راح تجد راحتك في الصلاة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. روح صل، الله يشرح لك صدرك ويزيل الله تعالى عنك. لكن احنا ما نسوي هذا، احنا مشكلة واحد لا صارت له مصيبة ولا وقع بكارثة ولا وقع له خسارة ولا أي سبب من الأسباب، ما يفكر بالصلاة. آخر شيء الصلاة، انسى الصلاة، أول شيء يفكر بالواسطة، وبعدين إذا كان مرض يفكر بدكتور ناجح، بعدين يروح يدور لواسطة للعلاج في الخارج، بعدين يروح يلف 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 حتى إذا تعب وما لقى شيء ويأس وقالوا له ما لك علاج، قام عاد راح حق رب العالمين آخر واحد. هذا طبيعة الناس مع الأسف. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أول شيء يفزع إلى الصلاة، يروح إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله تعالى العون والمدد والفرح والسرور والرحمة، فبيده مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى. كذلك من فوائد هذه الصلاة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحث بها، أن الصلاة فيها من الخشوع ما يرقق قلب الإنسان ويملأه رحمة وقناعة. فالإنسان إذا صلى سيكون عنده رحمة للفقراء والبؤساء والضعفاء بسبب ما جعل الله تعالى في قلبه من الرحمة. لذلك الله سبحانه وتعالى لما تكلم يوم القيامة عن الذين سلكهم في سقر قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، يعني لو كنا نصلي رقت قلوبنا على المساكين فأطعمناهم. شوف الرب، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، يعني المفروض اللي يصلي هو الذي يطعم المسكين. فالذين يصلون أرق الناس قلوبا، الذين يصلون أرحم الخلق بالخلق، الذين يصلون لن يصلون يعرفون أن وراهم يوم آخر رب العالمين حاسبهم، ولذلك قلوبهم رقيقة. ولذا الله سبحانه وتعالى قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، قال لأنهم لم يصلوا منعوا الماعون، لو يصلون ما منعوا الماعون. منع الماعون يعني منع إطعام الطعام للفقراء، فالذين يصلون يطعمون الناس في الماعون، اللي ما يصلون يمنعون الماعون، يعني اللي ما يصلون ما يزكون، يعني اللي ما يصلون بخلة، يعني اللي ما يصلون ما يكرمون، يعني اللي ما يصلون ما يعطون، يعني اللي ما يصلون ما يرحمون.
ولذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة لأنها تعمل على تهذيب الإنسان وتجعل في قلبه من الرحمة ومن العطف على الضعفاء والفقراء الشيء الكثير. ثامنا، إن في الصلاة غذاء للروح، ولا يغني عن غذاء الروح لا علم ولا أدب ولا كتاب ولا غيره، الصلاة هي التي تغذي هذه الروح. فالصلوات الخمس هي وجبات الغذاء اليومي للروح، كما أن للمعدة وجباتها اليومية. فإن العبد إذا ناجى ربه في الصلاة فتكاد تشف روحه وتصفو نفسه، فتسمع كلام الله الذي يقول له وهو يصلي: قسمت الصلاة بيني وبينك إلى نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم. يعني إذا دعا العبد في ختام سورة الفاتحة قال الله بعدما أثنى علي عبدي وتقاسم معي الصلاة: سألني عبدي أن أهديه الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا سؤال عبدي لي ولك ما سأل. فإذا شعر الإنسان أنه في صلاته يناجي رب العالمين، وأن الله يتجاوب معه في صلاته، وأن العبد ينصب عينيه وينصب وجهه بين يدي الله عز وجل، فإن ذلك ينعش روحه. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعيش هذه الحالة كان يقرأ إذا صلى لوحده في ركعة واحدة ست أجزاء؟ من يقرأ ست أجزاء؟ ست أجزاء في ركعة واحدة، كما جاء في حديث ابن عباس وحذيفة وغيره: افتتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل في البقرة، قلت يركع عند المئة، فأتمها صلى الله عليه وسلم، أتم البقرة جزئين ونصف وزيادة. ثم قلت يركع، فافتتح صلى الله عليه وسلم بالنساء، راح النساء، فقلت يركع حتى أتمها، ثم رجع فافتتح في آل عمران حتى أتمها، هذه فوق سبع أجزاء في ركعة واحدة. من يصلي يعمل هذا؟ لأنه كان يعيش جوا روحانيا إيمانيا يشعر أنه يناجي ربه سبحانه. إحنا ما نقول أتصل سبع أجزاء ولا حتى مية آية، نقول صل بصلاة تشعر أنك تناجي ربك وأنك متصل مع الله عز وجل. خل القيام على الأقل السجود، يا أخي إذا سجدت طول شوية في السجود وناجي ربك واطرح همومك بين يدي ربك في السجود، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء قمن أن يستجيب الله لكم. يعني خل كل حاجاتك كل ما عندك حطه في السجود وادعو الله تعالى، فقمن حري أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لك ما تريد في سجودك وقربك من الله سبحانه وتعالى. إن الصلاة هي النور والخير والبركة. ناهيك عن أن الصلاة تعلم العبد النظام مع إخوانه، فإقامتهم واحدة، وقوفهم واحد، ركوعهم واحد، سجودهم واحد، تسليمهم واحد، فتعلمه الانتظام، وتعلم العبد التواضع. فإنك إن جئت إلى المسجد ووقفت بين يدي الله تعالى ما فيها بعد مناصب هذه، ولا فيها شهادات ولا فيها جناسي، وإنما الكل في صف واحد بين يدي الله عز وجل، الأسود والأبيض والغني والفقير والصغير والكبير كلهم في صف واحد بين يدي الله عز وجل، لا تفاضلهم شيء إلا أعمالهم الصالحة. فيعلم ذلك الإنسان العبد التواضع أن يقف في صف إخوان: لينوا بأيدي إخوانكم، الكتف بالكتف، المنكب بالمنكب، القدم بالقدم. وهذا فيه نوع من الرحمة ونوع من التقارب بين أمة واحدة، وهذا مما أراده الله سبحانه وتعالى لتهذيب ما في النفس البشرية من كبر، تهذيب ما في النفس البشرية من طلوع، تهذيب ما في النفس البشرية من غرور. فالله تعالى يكسر هذا من خلال وقوفه في صف إخوانه، ركوعه، سجوده، تسليمه، مصافحته، جلوسه مع إخوانه، كل ذلك يعمل على تهذيب النفس البشرية التي أرادها الله سبحانه وتعالى من خلقه أو أرادها الله سبحانه وتعالى منا. كذلك في صلاة الإنسان مظهر من مظاهر العاطفة والأخوة وتقوية الروابط والمحبة وإظهار للقوة الاجتماع، تذهب الضغائن وتذهب الضعف الذي يدب في نفوس المسلمين. لك أن تتصور حينما ترى المسلمون وهم يصلون، حينما ترى المسلمين وهم يصلون في المسجد الحرام، ملايين يصلون مع بعض، هذا يعطيك انتعاش أنه لا تزال الأمة بخير. وحينما ترى الناس يصلون العيد، وحينما ترى الناس يصلون الجمعة، فإن ذلك يعطيك انطباعا أنه لا يزال في الأمة الخير العظيم، بل كان هذا سبب من أهم الأسباب التي دعت كثير ممن ليس بمسلم إلى دخول الإسلام. لما رأى عظمة الإسلام وإقبال الناس على المساجد وإقبالهم على صلوات الجمع وكذلك في الأعياد والمناسبات، وقع في نفسه أنه دين حق، ولذلك هو في ازدياد وهو في انتشار وهو في قبول. فهذا مظهر أراده الله سبحانه وتعالى أن يعطي العبد نوع من الانتعاش ونوع من القوة أنكم على الحق وإن كثرت الأعداء وكثرت الحروب حولكم. الصلاة تعود البدن، تعود على البدن بنفع عظيم، فهي كذلك بالإضافة إلى غذاء الروح تقوي عضلات الإنسان وتسبب لك اليقظة المبكرة والنشاط لجميع الجوارح. فالجسم في الصلاة يعمل قائما وقاعدا وراكعا، واللسان يلهج بذكر الله تعالى قارئا مكبرا مسبحا مهللا، والعقل يعمل متدبرا متفكرا فيما يتلى من القرآن. كل الجسد شغال معك في الصلاة، من عقل من لسان من جوارح كلها تشتغل، وهذا من رحمة الله تعالى وحرصا عليك وعلى فقراتك وعلى عظمك وعلى رقبتك وعلى ركبك. كل الله سبحانه وتعالى حريص عليك على أن لا تتعطل هذه الأعضاء فيشغلك في اليوم 5 مرات. إن هذه العبادة لها أثر في نفوسنا، وهذا مراد الله تعالى. الله سبحانه وتعالى لما فرض علينا الصلاة ما فرض علينا الصلاة لمجرد أن نصلي ونمشي نروح بيوتنا، فرض علينا الصلاة حتى تتغير أخلاقنا، فرض علينا الصلاة حتى يتغير سلوكنا، فرض علينا الصلاة حتى تتهذب حياتنا. ولذلك تهذبت حياة الناس في المدينة بعد الجاهلية وبعد الحروب وبعد ما بينهم من البغضاء بالصلاة وبالعبادة وبالزكاة وبالحج وبالصوم. تهذبت أخلاقهم فصاروا أمة واحدة وصاروا لحمة واحدة. إننا نريد من هذه المساجد أن تكون مستشفى لأمراض قلوبنا، وأنا ذكرت أكثر من مرة كل إنسان له مكان يعالج فيه، وكل مخلوق ومصنوع له مكان تعالج فيه هذه الصنعة. كل مصنوع، السفن يسحبونها إلى الموانئ يصلحونها، لكنها لا تصلح في البحر لأن البحر سبب فسادها، لازم تسحب إلى المرافق. الطائرات تصلح في المطارات وفي أماكنها، لكنها لا تصلح في الجو لأن عملها في الجو سبب عطلها. السيارات لا تصلح في الشوارع لأن الشارع هو سبب عطلها، تسحب إلى الجراجات. طيب الإنسان وين نصلح البشر هذا؟ هذا الإنسان ما فيه من حقد، ما فيه من كبر، ما فيه من غل، ما فيه من ظلم، ما فيه من تعدي، ما فيه من شراهة وحب أذية الآخر. أنا وين أصلحه؟ قل لي وين أصلح الإنسان هذا؟ هذه المستشفيات اللي ملأت الدنيا هي تعالج الأجساد لا تعالج الأرواح، وإنما المستشفيات النفسية تعالج المرضى النفسيين. لكن كل إنسان عنده حقد وحسد لا يسمى مريضا، وهذه أغلب أمراض البشر الغير مرئية التي يعاني منها. وين أودي أنا؟ وين أودي؟ أين أذهب بالإنسان الذي يحقد؟ وين أودي الإنسان لغير بار بوالديه؟ وين أودي الإنسان العاق لأمه وأبوه؟ وين أودي؟ وين أودي الإنسان الذي تعود السب والشتيمة وأذية الخلق؟ وين يروح هذا الإنسان؟ أين أذهب بالإنسان الحسود؟ أين أذهب الإنسان الذي لا يعجبه شيء؟ أين أذهب الإنسان الذي امتلأت حياته وسوسة وشكا وحقدا وإلحادا وتعدي على الله؟ وين أروح هذا؟ وين المستشفى؟ ما في مستشفيات، إنما علاجه في المساجد. هذه المساجد هي مستشفيات أراد الله تعالى بها تهذيب نفوس الناس، ولو لم يكن ثبت خطيب حتى لو ما يتكلم، بمجرد دخول الناس إلى المساجد وصلاتها واستماعها للذكر وللقرآن والسجود والركوع بين يدي الله تعالى كفيل بأن تهذب أخلاق الناس. فالمساجد مستشفيات تخرج أطباء وليست تخرج مرضى. المستشفى العادي تروح لا تطلع مريض يعالجونك وتطلع ويمكن تراجع مرة ثانية، أما المستشفى أما المساجد فإنها تخرجك طبيب لتعالج زوجتك وبيتك وأولادك وأهلك، ولا تخرجك مجرد مشافة، وهذه بفضل الله تعالى. لذلك الله تعالى هو سبحانه أمر بإقامة المساجد في بيوت أذن الله، يعني أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أمر برفع المسجد، أول شيء قال ابن مسجد، فجعل صلى الله عليه وسلم المسجد مستشفى يجمع فيه الناس ويحاضر ويهذب، لعلمه أن أهم ما في الإنسان نفس البشرية. إذا صلحت نفسك صلح جسدك بعد ذلك، إذا فسدت هذه النفس أفسدت جسدك. ولذلك يقال إن خطر النفس أكثر من الشيطان، نفس البشرية خطر علينا أكثر من خطر الشيطان، فإن الشيطان يوسوس ويسكت شوية. قال الله تعالى من شر الوسواس الخناس لكن النفس البشرية أخطر. ولذلك الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف لما اعترفت بعد ذلك قالت وهي بعد قالت إن النفس لأمارة بالسوء. النفس أمارة فعالة تأمر كثيرا بالسوء. النفس هي التي توسوس في رمضان. الشياطين مصفدة، اللي يدفعك إلى المعصية النفس. ولذلك نفوسنا خطيرة والشيطان يستخدمها مطية، يركب عليها يشوف رغبات نفسك ويدفعك دفع لها. لكن الأخطر هي نفسك البشرية، ذلك هي أخطر شيء. ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه النفوس خطيرة. تهذيب النفوس بصلاتنا، تهذيب النفوس بالعبادات، تهذب نفوسنا شيئا فشيئا حتى تتهذب النفس وتهدأ هذه النفس. هذه الخطبة غذاء روحي، تهدي نفسك شوية، تعلمك أن الصلاة هي صلة بينك وبين الله، وهي غذاء لروحك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الناس إلى علاج هذه النفوس والنفس البشرية بأول علاج هو الصلاة. في علاج ثاني وثالث ورابع، وهي الزكاة والحج والصوم، لكنه في وقته بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يهذب نفوسنا وأن يهدينا إلى سواء السبيل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. إخواني، لا تنسوا أهلكم من الصلاة، لا تترك أحد تعرفه لا يصلي إلا ونصحته بصحيح. فائدة الخطبة، فائدة الخطبة أنك تحث نفسك وتحث أهلك وأولادك، بناتك، إخوانك، زوجتك، عيالك، أصدقائك، أصحابك على الصلاة. لا تفرط في الصلاة تحت أي ظرف من الظروف. إنها خير، إنها رحمة، إنها بركة، إنها سعادة، إنها نور، إنها صك يوم القيامة. من حافظ عليها كان له عند الله عهد عند الله أن يدخله الله الجنة. لذلك احرص كل الحرص على من تعرف أن لا يترك الصلاة، فهي غذاء لأرواحنا، وهي سعادة، وهي الخير والبركة الذي منحه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة المحمدية. أما الزكاة، والزكاة جاهز موضوعها معي الآن، وأثرها في تهذيب النفوس فوجهها إلى خطبة قادمة. والصلاة والصوم وأثره في تهذيب النفوس إلى خطبة قادمة. والحج وأثره في تهذيب النفوس إلى خطبة قادمة. فلذلك أنا أكتفي بتحريصي أو بتحريض نفسي وحثكم على المحافظة على الصلاة. لا تترك الصلاة. آخر وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو على فراش الموت، وصنا يا رسول الله، قال الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم، اتقوا الله في صلاتكم واتقوا الله في بناتكم ونسائكم. آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتركون الصلاة. ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون عمل من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، يرون أن الذي يترك الصلاة ما له عهد في الإيمان. ولذلك قد تشق الصلاة على الإنسان، هذا صحيح. يمكن يتعب الواحد من الصلاة، صلى الفجر شوي اشتغل، صلى الظهر شوي ارتاح، صلى العصر شوي ارتاح، صلى المغرب شوي ارتاح، صلى العشاء. لكن الصلاة في حقيقتها أهون من أعمال كثيرة. الصلاة أهون من الجهاد، جهاد أصعب ترى، جهاد القتال في سبيل الله، أن يتغرب الإنسان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يتركون عيالهم وبيتهم وأولادهم ويخرجون غازين في سبيل الله. قد تستمر الغزوة شهر شهرين، قد يعود قد لا يعود، قد يجرح قد يؤسر، يعني ذهاب إلى الموت، وهذه من أعظم الأعمال. فالصلاة أهون شوية، الصلاة أهون من الجهاد، الصلاة أهون حتى من دفع المال، المال عزيز على الإنسان، فالصلاة شوية أهون منها. ولذلك قد تشق الصلاة على العبد، لكنها أهون من كثير من الفرائض التي أمر الله تعالى بها، خاصة أن أمتنا أمة مخفف عنها. أمم الماضية ترى الصلاة غير، كانت الصلاة أكثر. ولذلك موسى قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني قد عاينت الناس قبلك، يعني كنت مع الناس ما يتحملون الصلاة. فرض الله على أمة موسى الصلاة، ما تحملوا الناس الصلاة، كانت الصلاة أكثر. وكانت الصلاة بالنسبة للأمم الماضية ما يجوز أن يصلوا إلا في الصوامع والديارات، يعني ما يجوز يصلي في الشارع. الحين أنا أي مكان أفرش وأصلي. كان في السابق ما يصلون إلا في كنائسهم وفي صوامعهم بس، يحرم عليه أن يصلي خارج المكان، فالله خفف عنه. كان في السابق إذا وقعت نجاسة على ثوبه قطع الثوب، ما يصير يغسل، أنت غسل ثوبك خلاص. كان في السابق لا بد له من الوضوء، اليوم إذا ما تستطيع الوضوء أو فقدت الماء وخرج عليك الوقت، خشيت خروج الوقت، تتيمم، تيمم ضربتين في الرمل وتمسح وجهك وكفيك وانتهى. هذا كله من التخفيف حرصا من الله تعالى على الصلاة. فالصلاة وإن كانت شاقة على الإنسان لكنها بالنسبة للأمم الماضية صلاة مخففة، وبعدين خمس صلوات ما في شيء. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال له يا معاذ إني أحبك في الله. النبي يقول حق معاذ، فارق سن بينهم أكثر من 50 سنة، قال يا أو 40 سنة، قال يا معاذ إني أحبك في الله. يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تخلي بعد الصلاة أن تقول أعني على ذكرك وشكرك وحسن، هذه بس في الصلاة، ما قالها في الصوم ولا قالها في الحج ولا قالها في الجهاد، لعلم الله أن الصلاة يمكن شوي تعب الإنسان. ولذلك لا تدع أن تقول بعد الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني خفف ثقل الصلاة علي، وأعني على أن أصلي دائما ولا أترك الصلاة ولا أفرط بها وأني أحافظ عليها، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك خلاصة هذه الخطبة، إذا أردت سعادة، رحمة، خيرا، هناء، انشراحا للصدر، بركة في الرزق، بركة في العمر، توفيقا من الله، حافظ على صلاتك. لا والأحسن بعد حث غيرك على الصلاة، والأفضل بعد أن تأمر الناس بالصلاة وخاصة أهلك. كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. تحت أي ظرف من الظروف لا تترك الصلاة، فهي الصلة التي بينك وبين. واستشعر حينما تصلي خاصة لحالك ولا بالليل، استشعر أنك تناجي ربك بصلة مباشرة بينك وبين الله، فاسجد واقترب. تبي تقرب من الله اسجد فتقترب من الله تعالى، إنها الصلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وهي التي يكفر الله بها عنك خطاياك. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات، يعني كل الحسنات في الصلاة، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني إذا كنت مبتلى بفحشاء أو منكر فإن الصلاة تساعدك على ترك الفحشاء والمنكر. نصيحة لكل إنسان لا تترك الصلاة، بنت، رجل، شاب، محجبة، مو محجبة، يشرب، ما يشرب، يفعل معصية، لا تترك الصلاة. الصلاة صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، الصلاة نور، الصلاة خير، الصلاة برهان، الصلاة بركة، الصلاة تجلب فيها بركة الملائكة ودعاهم. طول ما أنت تصلي الملائكة وقف فوق راسك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، الشبع أحسن من هذا بعد. الصلاة تطرد عنك الشياطين، طول ما أنت تصلي فإن الشياطين بعيدة تهرب عنك من شر الوسواس الخناس. يقول أهل العلم إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن خنس الشيطان وهرب، نحاش منك أنت. طول ما أنت تصلي بيتك في خير، بيتك في بركة تدخله الملائكة، والله تعالى يجعل البركة والنماء والخير في مالك وعمرك وصحتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهذب أخلاقنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين. انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ارفع رايتهم، حقق غايتهم، وحد كلمتهم، سدد رميهم، انصرهم على من تعدى وبغى عليهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. يا رب اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. يا رب قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، اجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره. أصلح لنا أولادنا وبناتنا وعموم ولاة أمر المسلمين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.